بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم ولعنات يوم الدين. تقدم في صفحة قبل هذه الصفحة أو صفحتين قبلها تقريبا عبارة المصنف: فرق بين العارض والمعروض. الظاهر والله العالم حسب ما تأملت في العبارة غاية التأمل أن الصحيح الفرق فرق بين العارض والعرض، هذا هو الذي ينبغي أن يكون محل البحث. والظاهر أن العبارة هكذا، ولكن حصل تصحيح. طبعا المقصود بذلك بيان الفرق بين مفهوم العارض، وهو كل مفهوم محمول على غيره ولا يكون داخلا في قوامه، سواء كان المحمول جوهرا كالحيوان بالنسبة إلى الناطق إلى الإنسان، أو عارضا كالعرى مثلا اللون بالنسبة إلى الكيف. وقد تقدم أن الجوهرية غير الجوهر، وأن العرضية غير العرض. فبقي أن يفرق بين العارض والعرض. فالعارض هو المفهوم المحمول على أمر يكون ذلك الأمر موضوعا له وليس بمتقوم به، فكل محمول خارج عن مفهوم الموضوع فهو عارض على الموضوع، هذا هو العارض. أما العرض فهو عبارة عن الماهية التي وجودها في نفسها عين وجودها لغيرها، وتكون بحيث إذا وجدت في الخارج وجدت لا في موضوع. الموروث من أهل الحكمة وأهل الاصطلاح أن الفرق بين العارض والعرض فرق ذاتي، وذلك لأن العرض بمفهومه غير قابل للحمل، لأنه أخذ بحيث يكون مباينا لموضوعه، فماهية العرض غير ماهية الموضوع، وإن كانت قائمة بالموضوع لكن لكل منهما ماهيته الخاصة. أما العارض فهو بمفهومه محمول على موضوعه متحد معه، فخاصية العارض أنه متحد بالموضوع، وخاصية العرض أنه ليس متحد بالموضوع. ومن الواضح تباين ما يكون متحدا مع ما لا يكون متحدا، فهنا فرق ذاتي بين العارض وبين العرض. هذا ما يوافق الموروث من أهل الحكم، لكن المصنف على الله مقامه الشريف وفاقا لصدر المتنبهين، ووافقه على ذلك بعض من جاء بعده، يرى أن العارض قد يكون مباينا مع العراض وقد لا يكون. فمثال ما لا يكون مباينا مع العراض الناطق بالنسبة إلى الحيوان، فإنه مفهوم محمول على الحيوان وليس بمقوم للحيوان، وهو ليس بعرض. والدليل الذي هو برهان تام على عدم عرضيته أن وجوده أشرف من وجود الحيوان، وآثاره أتم من آثار الحيوان. فإذا كان الحيوان جوهرا لأنه يدرك الأمور الجزئية والموهومة، فالناطق أولى بالجوهرية لأنه يدرك المعاني الكلية المجردة. وهذه قاعدة عامة أن كل أمرين متحدين، أحدهما يتقوم بالآخر ويكون المتقوم جوهرا، فالمقوم لا بد أن يكون جوهرا. لاستحالة تقوم الجوهر بالعرض فلا بد أن يكون جوهرا مثله. والمقصود بهذا والغرض المقصود بهذا الكلام أن الناطق وإن لم يكن بماهيته جوهرا، لكن حد الجوهر صادق عليه بالحمل الشائع، فهنا مفهوم عارض وهو الناطق على الحيوان ولكنه ليس بعرض. هذا مثال ما يكون متحدا مع موضوعه، ومع ذلك يكون العارض فيه ليس بعرض. والذي يكون عرضا من العوارض، أي يكون عارضا وهو عرض، مثاله الأسود. فإن الأسود محمول على الجسم متحد معه صادق عليه بالحمل الشائع، والسواد مباين لماهية الجسم وإن كان وجوده قائما بوجود الجسم، والسواد هو عين الأسود، وإنما الفرق بينهما بالاعتبار، فإن الأسود عبارة عن السواد ملحوظا لا بشرط. فإذا أخذنا السواد لا بشرط من جهة موضوعه، كان الجسم الذي هو موضوع السواد عينه متحدا به موضوعا له، وبالتالي يكون معروضا موضوعا، أي في القضية الحملية فيكون معروضا له. أما إذا أخذنا السواد وقصرنا النظر على ماهيته ولاحظنا اختصاص وجود السواد بتلك الماهية المخصوصة، كان الجسم بهذا اللحاظ المتعلق بالسواد بهذا النحو مباينا للماهية، مباينا لماهية السواد، فيكون الجسم موضوعا بالمعنى المأخوذ في حد العرض الذي هو ماهية إذا وجدت لا في موضوع. فالموضوع بهذا الاصطلاح مباين للعرض، له وجوده الخاص، والآثار التي تترتب عليه بهذا الوجود آثار مخصوصة ليس منها العرض. فإذا السواد يكون مباينا للجسم باعتبار، ويكون متحدا مع الجسم باعتبار آخر. فالسواد والأسود أمر واحد من ناحية الذات والتحقق، ولكنهما مختلفان بالاعتبار والمفهوم. فمفهوم الأسود مفهوم قابل للحمل متحد مع الجسم، ومفهوم السواد مفهوم غير قابل للحمل ومباين للجسم، وإلا فهما واحد. وهذا معناه أن العرض هو عين العارض، والعارض هنا هو عين المعروض. إذن ليس من الصحيح إطلاق القول بأن العارض غير العرض، بل قد يكون العارض عين العرض وقد يكون مباينا للعرض. فالناطق عارض وليس بعرض، والأسود عارض وهو عرض. والسر في الاتحاد بين العارض والعرض في بعض الموارد كون الأعراض تابعة لوجودات موضوعاتها، وهذا معنى ما يقال من أن العرض من مراتب وجود الجوهر، وأن وجوده عين وجود الجوهر. سنتطرق إن شاء الله لهذه النقطة بالتفصيل بعد ملاحظة عبارته. هو قدس الله نفسه كما نوهنا لذلك مرارا في تعبيره وبيانه جهة ضعف نحو ضعف وقصور، أشير إن شاء الله إلى هذا المعنى. على كل حال يتبين بالتأمل في أطراف هذا المطلب بطوله أن الصحيح أنه في مقام بيان الفرق بين العارض والعرض لا بين العارض والمعروض، فالعبارة التي تقدمت من المطمئن به وقوع الخطأ فيها تصحيفا أو نسخا. قال قال وفرق بين الذاتي الجوهر والجوهري، إذ الجوهري يصدق على أجناس الأعراض وفصولها بخلاف الجوهر، وقد تقدم شرح ذلك. وصلنا إلى هذه العبارة.
أي نعم، وتمام السر وصلنا.
يعني ما أخذنا وين وتمام؟ لا ما أخذنا تمام السر.
أي تمام السر ما أخذنا.
أي ما أخذنا لا. وصلنا إلى والعرض يفارق العارض.
هذا كل قرأنا.
ما يصير قرأنا؟
قرأنا ووصلنا إلى تمام السر ما قرأنا. والسر في ذلك كلها نقدماء الفلاسفة. هذا
نعم
مر علينا.
الآن قرأنا مثال الثاني الأسود.
مثال الثاني الأسود
ما أعتقد أننا قرأنا
عندكم. والسر في ذلك كلها نقدماء الفلاسفة.
السر في ذلك صدق حكم أحد أيوة. من المتعدين.
وصلنا إلى هنا.
لما كان في مقام بيان الفرق بين الجوهري والجوهر وأن الجوهري هو المقوم فيختلف باختلاف المتقوم، فإذا كان المتقوم عرضا فالجوهري عرضه، وإذا كان المتقوم جوهرا فالمقوم جوهر. تطرق بعد ذلك إلى الفصول، وأن الفصول هل تندرج تحت الماهيات اندراج الأنواع تحت الأجناس أو الأفراد تحت الأنواع أو لا. تطرق ذكر أن صدق ماهية الجوهر على فصل الجوهر إنما هو من باب صدق اللوازم لا من باب صدق التقويم. ففصل الجوهر جوهر بمعنى أنه مصداق لمفهوم الجوهر، لا بمعنى أن له ماهية جوهرية، وإلا لم يكن فصلا. ذكر بعد ذلك أن مقتضى الاتحاد بين الشيئين سراية حكم كل منهما إلى الآخر، إذا كان الحكم ثابتا للمتحد مطلقا، أي لا بشرط تجرده عن غيره. فمثلا هناك أحكام تثبت للماهية لا بشرط من جهة الوجود وعدم الوجود، كالزوجية مثلا بالنسبة إلى الأربعة، إذا كانت ماهية الأربعة موصوفة بالزوجية فوجود الأربعة أيضا موصوف بالزوجية. فإن قلت الزوجية وصف الماهية فنسبة هذا الوصف إلى وجود الأربعة وصف مجازي، إسناد مجازي من باب إسناد الشيء إلى ما هو غير ما هو له، لأنه لا مناسبة بين الزوجية كمفهوم وبين وجود الأربعة كوجود. قلت المفروض أن اللازم موصوف بالوجود بالتبع، أي أن وجود الملزوم يستتبع وجود اللازم، وإلا لم تكن هناك ملازمة، وهذا خلف المفروض. فإذا كانت ماهية الأربعة موصوفة بالوجود فمفهوم الزوجية أيضا موصوف بالوجود، ومعنى اتصاف الوجود بالزوجية هو ثبوت وجود الزوجية لوجود الأربعة. فكما أن الأربعة موصوفة بالزوجية في مرتبة التقرر، كذلك وجود الأربعة موصوف بوجود الزوجية في مرتبة التحقق. إذن ليس المقصود أن مفهوم الزوجية متحد مع وجود الأربعة، بل المقصود أن وجود مفهوم الزوجية يلحق وجود الأربعة لحوق مفهوم الزوجية لماهية الأربعة، فلا بد من ملاحظتها يعني. والسر في ذلك أن مفهوم الزوجية ثابت لذات الأربعة مطلقا. نعم هناك بعض الأحكام تكون مخصوصة بمرتبة من المراتب فينبغي مراعاة القيد. فإذا كان الوصف مثلا ثابتا للموصوف في هذه المرتبة لم يثبت لغيره من المراتب، مثلا الإحراق وصف ثابت للنار في الخارج، فلا يترتب على النار في الذهن، وذلك لأن التبعية إنما هي بين وجود الإحراق وبين وجود النار، لا بين ماهية الإحراق وماهية النار. فإذا لما كان الوجود عين الماهية سرت أحكام الماهية إليه، لكن في خصوص المورد الذي لا يكون الحكم فيه مقيدا بقيد ينافي الوجود. قال: وتمام السر في ذلك صدق حكم كل من المتحدين على الآخر على سبيل الحقيقة حال الاتحاد حقيقة في الإسناد، كما هو المصطلح عند أرباب المعاني، وإن لم يكن حقيقة فيه في محاورات علماء العقل والمعقول، بل يكون مجازا عندهم. أقول بالإشارة إلى ما ذكرناه من فرق بين مفهوم الزوجية ومفهوم الأربعاء، يتبين أن هذا الاحتراز ليس في محله، بل إسناد وجود الزوجية إلى وجود الأربعاء إسناد حقيقي، فوجود الأربعة واقعا وجود للزوجية. وحيث إن وجود الشيء عينه، إذن يصح أن يقال وجود الأربعة زوج، لكن زوجية وجود الأربعة في الوجود لا في المفهوم. فكما أن الماهية توصف بالمفهوم، كذلك وجودها يوصف بوجود المفهوم الذي هو عين المفهوم. فكما أن وجود زيد زيد، كذلك وجود الأربعة زوج، فلا مجال لهذه الجملة المعترضة إن صح. قال: ومن أجل ذلك، أي من أجل سراية حكم كل من المتحدين إلى الآخر، تراهم يقولون: وجود الجوهر جوهر بعين جوهرية ذلك الجوهر، ووجود العرض عرض بنفس عرضية ذلك العرض، ويجرون حكم الماهية على الوجود الثابت للوجود أولا وبالذات، ويحملون على الوجود الجوهر، أو مقولة أخرى من المقولات الصادقة على الماهيات، أولا وبالذات. وبالتالي مفاهيم الماهيات تصدق على الوجود، وأحكام الوجود تصدق على الماهية، مع أن لكل حكم موضوعه الخاص، والسر في ذلك اتحادهما. اتحادهما أقول طبعا هذه القاعدة ليست صادقة في كل موارد الاتحاد، بل في خصوص المورد الذي يكون فيه الاتحاد بنحو العينية إلا في ظرف التحليل. أما الاتحاد بين الصلاة والغاصب أو بين الزوجية والأربعة، فهذا لا يكون مصداقا لما ذكره قدس الله نفسه، فحكم الزوجية غير حكم الأربعة إلا بالأعراض، وحكم الأربعة مثلا الأربعة يصدق عليها أنها كم، الزوجية ليست كما، بل الزوجية عندهم كيف من أحكام الكم. والسر في ذلك أن بين الوصف والموصوف اختلافا في مرتبة من المراتب الواقعية، وذلك لأن الزوجية وإن كانت عين الأربعة وجودا، لكنها غيرها ماهية، وإن كان تحقق ماهية الزوجية لا يتوقف على امتيازها ومباينتها، فهي موجودة بعين وجود الأربعة، لكن بينهما تغاير واقعي بخلاف الوجود والماهية، فليس بين الوجود والماهية اختلاف في مرتبة من المراتب أصلا، فلا معنى لامتياز الماهية عن الوجود في حكم، إذ لا تحقق لها إلا بالوجود، كما أن الوجود باعتبار خصوصيته لا خصوصية له إلا الماهية، فكل أحكام الماهية هي عين خصوصيته أو هي تابعة لخصوصيته. فهذا هو السر في حكم سراية حكم الماهية إلى الوجود والوجود إلى الماهية. وحيث إن هذا الاتحاد ليس إلا بين الوجود والماهية، فلا ينبغي الإيهام في إطلاق قاعدة كلية، ينبغي أن يقال أن حكم الماهية يسري إلى الوجود وحكم الوجود يسري إلى الماهية، إذ لا مثيل لهما. نعم قد ينظر لهما بأوصاف الواجب، فيقال حكم العلم يصدق على القدرة وحكم القدرة يصدق على العلم، لأن الاتحاد بينهما ذاتي والاختلاف مفهومي، وهذا شبيه بما نحن فيه من جهة، وإن كان غيره من جهة أخرى. وعلى كل حال، إن أريد بهذه القاعدة تعميم الحكم لمثل الصفات الواجبية فلا بأس على الاختلاف بين هذين الموردين، وأما إن أريد تعميم الحكم لغير الماهية والوجود في عالم الإمكان فالحق أنه لا نظير لهما، لا يوجد في عالم الإمكان شيئان متحدان بالذات تماما كالوجود والماهية، فالحكم الثابت لأحدهما يثبت إلى الآخر، ولا يوجد مثل هذه السراية في شيئين متحدين، إذ ما من متحدين غير الوجود والماهية إلا وبينهم اختلاف واقعي ولو بدرجة. على كل حال، قالوا من أجل ذلك نعم، لست أقول يصدق كل حكم من كل من المتحدين على الآخر. يريد أن يقول أن حكم الوجود يسري إلى الماهية إذا لم يكن الحكم مشروطا بالصرافة، يعني هناك أحكام تثبت للوجود إذا كانت تلك الأحكام مأخوذة بنحو الإطلاق، بحيث لا يكون هناك تناف بين ثبوتها للوجود وبين سرايتها إلى الماهية، لكن هناك أحكام تناسب صرافة الوجود وإطلاق الوجود وانبساط الوجود، فمثلا للوجود حقيقة البساطة، الماهية ليست كذلك، لا يقال عن الماهية أنها بسيطة، مع أن الوجود ليس الوجود بسيط، فيقال الوجود بسيط من جهة ذاته، ويقال أنه مركب لأنه عين الماهية، فكما أن الماهية مركبة من جنس وفاصل، الوجود أيضا مركب من جنس وفاصل، لكن من حيث هو وجود زيد، من حيث هو وجود الإنسان الماهية، لما كان الوجود عين الماهية فيستحيل أن يكون في الخارج أمر مركب وليس ذلك الخارج بمرتبة من مراتب الوجود، هذا لا معنى له. يعني أنت تقول هذه الماهية مركبة وتشير إلى أمر موجود خارجي، إذن هذا الموجود الخارجي مركب. نعم، الحكم للماهية يعني الحكم للوجود من حيث هو وجود الماهية. نعم، الوجود في نفسه بسيط، فهنا سرى حكم الماهية إلى الوجود، لكن تعال إلى الوجود لتقول وجود زيد بسيط، فهل تحكم على زيد بأنه بسيط؟ لا. نعم، تقول زيد بسيط من حيث هو وجود، لا أن ماهيته بسيطة، فإذن يحصل الفرق. والسر أن البساطة منسوبة إلى الوجود بشرط ملاحظته بنفسه، لا ملاحظة إضافته إلى الماهية، فلا يكون ذلك قاطعا للسراية. لذلك قال لست أقول يصدق كل حكم من كل من المتحدين على الآخر، بل أقول ذلك في بعض الأحكام، وهي الأحكام التي يثبت لهما حال اتحادهما وبالنظر إلى تلك الحال، فلا يصدق مفهوم لفظ الماهية على الوجود لأنها حال اتحادها معه، لا يقال في جواب ما هو الوجود في حال اتحاده مع الماهية، لا يقال عنه أنه ماهية، بل إذا جردها العقل عن الماهي عن الوجود، ولا يصدق على الماهية أنها موجودة بالذات، يعني ما يعبر عنه بالأصالة، هي موجودة لكنها ليست أصيلة. هذه تحت هذه العبارة المختصرة كل مطلب أصالة الوجود، مع أنه هو قدس الله نفسه في بعض الموارد يقول موجودة بالاعتبار، لا هي موجودة ولكن ليست موجودة بالذات. وأيضا ينبغي أن يحمل قولنا بالذات على ما يكون منشأ لانتزاع مفهوم الوجود لا على معنى الاتحاد، وإلا فهي متحدة مع الوجود بالذات. إذ الموجودية بالذات إنما هي حال الوجود إذا اعتبر بنفسه وقيس إلى الماهية المنفصلة عنه في لحاظ العقل المتحدة معه في خارج لحاظه. ومن أجل ذلك يكون الإنسان الموجود في عقلنا كليا، بمعنى أنه مفهوم يجوز العقل صدقه على كثيرين. وأما وجوده في العقل فليس كليا بذلك المعنى، وإن كان واسطة في ثبوت الكلية له. الوساطة هنا طبعا ثبوتية لا عروضية، لا واسطة في العروض. وجود المعنى في العقل سبب لاتصاف المعنى بالكلية، وهذا ما يعبر عنه بأن الوصف ثابت للماهية بنحو القضية الحينية، أي حين وجودها في العقل. والعبرة فيما ذكرناه الوساطة في العروض أي الحمل. طبعا المقصود ها هنا بالعروض عروض الوصف على الموصوف، ولكن إذا أراد بذلك أن الوجود العقلي واسطة في العروض فهذا خلاف ما ذكر من أن وجوده في العقل ليس كليا. إذن المقصود ها هنا بالوساطة في العروض الوساطة الثبوتية في عروض الوصف على الموصوف، أي أن الوجود العقلي يعطي الماهية الوجود الذي يكون مصححا لوصفها بالكلية. فكأن الوجود العقلي يكون له باعتبار ثبوتان، ثبوت بنحو عقلي وثبوت بنحو ذهني. الثبوت العقلي هو الثبوت الخارجي، لأن الماهية المعقولة موجودة في الخارج ولو في عقل زيد مثلا. وجود الماهية في عقل زيد يوجب تحقق موضوع القضية. موضوع القضية هو الماهية التي يقطع النظر عن وجودها العقلي. فهذا الوجود حال قطع النظر عنه وجود ذهني. فالوجود الذهني واسطة في العروض، والوجود العقلي واسطة في الثبوت، وهما واحد بالذات. طيب الوجود الذهني ما هو؟ هو عين الماهية لكن مع قطع النظر عن وجودها. فهذا هو الذي لاحظه قدس الله نفسه، لكن ضيق العبارة ضيق الخناق أدى به إلى هذا المعنى. وإلا فإثبات الوساطة في العروض ينافي نفي الوصف عن الوجود، إذ كيف يكون الواسطة في العروض غير موصوف بالوصف؟ هذا لا معنى لها. قال وأما قولنا إن وجود الجوهر جوهر بعين جوهرية ذلك الجوهر، فليس الغرض منه أنه يصدق عليه الجوهرية أي المفهوم. يريد أن يقول أن هذا الصدق ليس صدقا بنحو الحمل الأولي، لا يكون فصل الجوهر جوهرا بنحو الحمل الأولي بحيث يكون معرفا بالجوهر، بل يصدق عليه صدقا بنحو الحمل الشائع الصناعي. هذا مراده، أي المفهوم الذي يعبر به عن الجوهر الجنسي، وهو ماهية شأنها في الوجود الخارجي ألا يكون في موضوع، بل الغرض أنه يصدق ما يعبر عنه بذلك المفهوم وهو الجوهر الجنسي. مع أنه نفى صدق الجوهر الجنسي لكنه قال يصدق عليه الجوهر الجنسي، مقصود بذلك أن المنفي هو الحمل الأولي والمثبت هو الحمل الشائع الصناعي، ولكنه لم يوفق في التعبير. قال لأنه هو الصادق على الماهية المتحدة مع الوجود حال الاتحاد. ما صدق هو المفهوم بنحو الحمل الشائع الصناعي حال الاتحاد، أما المفهوم بالحمل الأولي فهو محمول على الماهية لا حال الاتحاد بل حال التجريد. طبعا والصحيح أن الفرق ليس في ما صدق بل في نحو الصدق، ففي مقام التعريف يكون الحمل أوليا، وفي مقام الوجود يكون الحمل شائعا صناعيا، وإلا فالمحمول مفهوم واحد. فكما يصدق على الإنسان الجوهر يصدق أي الجوهر على وجوده أيضا بواسطة صدق الإنسان عليه نظرا إلى حال الاتحاد. وأما ذلك المفهوم فهو الذي أقيم مقام حد الجوهر، أي أن المفهوم لا يصدق على الوجود لأن المقصود بالمفهوم التعريف، أي الحمل عند قصر النظر على الشيء مع قطع النظر عن غيره، ولو قطعت النظر عن غير الوجود فالوجود ليس بجوهر، لا بد أن تلحظ مع الوجود غيره، وإذا لاحظت مع الوجود غيره لم يكن هذا مقام التحديد. المقصود بإقامة المفهوم مقام الحاد الحمل للمفهوم في مقام قصر النظر على ذات الموضوع وحده، ولو فعلت ذلك مع الوجود فلن يصدق مفهوم الجوهر، والتحديد إنما هو مع انقطاع النظر عن الوجود أي عن الغير. يعني الكلام ليس في صدق الجوهر على الإنسان، الكلام في صدق الجوهر على الوجود، فكان الأولى أن يقول عن الغير. التحديد إنما هو قطع النظر عن غير المحدود، فلو قطعت النظر عن غير الوجود لم يصدق مفهوم الجوهر، وهذا معناه أن الجوهر ليس صادقا على الوجود صدق الجوهر على الماهية. والفرق أن صدق الجوهر على الماهية صدق ماهوي أي تعريف، أو أنه اتحاد بنحو الحمل الأولي، وأما صدق الجوهر على الوجود وجود الماهية فهو بنحو الحمل الشائع الصناعي. لو قال من أول الأمر أن الفرق بينهما بالحمل الشائع الصناعي والحمل الأول لكان أوضح، ويصدق على الإنسان كذلك. طيب الآن انتهى من هذا المطلب، قال بعد أن عرفت الفرق بين العارض والعرض، أو قل بعد أن عرفت الفرق بين العارض والجوهر، وأن العارض قد يكون جوهرا وقد لا يكون، والعرض قد يكون جوهرا وقد لا يكون، انتقل إلى مطلب آخر. نسبة العارض إلى العرض ما هي؟ قال العارض يغاير العرض بالذات بحسب اصطلاح الفلاسفة، لأن العارض كل مفهوم محمول على موضوع بحيث يكون المحمول خارجا عن ذات الموضوع، وهذا يساوق ما يذكره المناطق في باب الكليات، حيث يقسمون العرض إلى خاصة وعرض عام، ويقصدون بذلك المفهوم الخارج عن ماهية الموضوع، فهو إما ملازم للموضوع لا يصدق على غيره، أو يصدق عليه وعلى غيره، فالأول هو الخاصة والثاني هو العرض العام، هذا هو العارض. أما العرض فهو ماهية إذا وجدت وجدت لا في موضوع، فهي بحسب ماهيتها مباينة لذات موضوعها. إذن المباينة تنافي الحمل، فالعرض لا يحمل على الموضوع على موضوعه، ويكون بذلك مفارقا للعارض، لأن العارض محمول على موضوعه، وأما العرض فهو ليس بمحمول على موضوعه. إذن العرض غير العارض بالذات، لكنه يقول أن هذا الكلام ليس بدقيق بل الأولى التفصيل، ففي بعض الموارد يكون العارض مباينا للعرض بحسب الذات، مثال ذلك الناطق، فإن الناطق عارض على الحيوان ولكنه ليس بعرض، بل هو أولى بالجوهرية من الحيوان. وقد يكون العارض عرضا من قبيل الأسود، فإنه محمول على الجسم وهو عارض عليه، مع أن الأسود عين السواد والسواد عرض مباين للجسم، فالعرض والعارض أمر واحد لأن الفرق بينهما بالاعتبار. الآن نلاحظ هذه العبارة ناكل العبارة إلى الغد شيخنا لأن الوقت فات
إن شاء الله، إن شاء الله.
ووافيك إن شاء الله على وقت الدرس، إن أمكن نأخذ نأخذ
إن شاء الله،
إذا تبين الموعد بضايق أعتذر.
جزاكم الله خير، الله يحفظكم،
أسألكم
الله يحفظكم.